بواسطة النور تنكشف الأشياء. علم المنطق لا نريد بالمنطق النطق الظاهري.
هي واحد مغصوب فهنا هل تصل النوبة إلى التيمم؟
بوايه ما عرفت علم بعد سبب ما عرفت أو لا فاعل مرفوع علامة رفعه ماذا الضمة مقدرة. فإذا الإعراب على قسمين. هذا ليس تقريب وإنما حكم. فالحكم يختلف عن التقريب.
الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض شيئا أفواجا.
اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، كان الكلام في تقسيمات النوع وتقسيمات الجنس، وقسمنا الجنس إلى جنس قريب وإلى جنس بعيد، وقسمنا الجنس بلحاظ آخر إلى عال ومتوسط وسافل، وكذلك النوع فقد قسمناه أولا إلى نوع حقيقي وإلى نوع إضافي، ثم قسمنا خصوص النوع الإضافي إلى نوع عال ومتوسط وسافل، وكل ذلك اتضح من خلال البحث السابق. بقي أن نطبق العبارة على الكتاب. قال أولا: لفظ النوع مشترك. قلنا الاشتراك يكون اشتراكا لفظيا. أحدهما الحقيقي وهو أحد الكليات الخمسة، يعني الذي يقابل الجنس والذي يقابل الفاصل. أي نوع؟ النوع الحقيقي. وقد تقدم. وثانيهما النوع الإضافي، والمقصود به الكلي الذي فوقه جنس. وقلنا نوعية النوع الإضافي بلحاظ ما فوقه، بخلاف النوع الحقيقي فإنه ملحوظ إلى ما تحته. لماذا كان خصوص النوع الحقيقي من الكليات الخمسة؟ إذا تذكرتم في وجه التقسيم كنا نقول هكذا: الكلي إذا نسب إلى ما تحته، فإما أن يكون هو مقوما أو خارجا، والمقوم إما أن يكون تمام الذات أو جزء الذات. التقسيم الذي ذكرنا بشكل عام للكليات الخمسة كان فقرة المقسم مفادها هكذا: إذا نسب الكلي إلى ما تحته، والكلي الذي ينسب إلى ما تحته هو الحقيقي، النوع الحقيقي أو النوع الإضافي، خصوص النوع الحقيقي، أما الإضافي بالإضافة إلى ما فوقه. فهو نوع بالإضافة إلى الجنس الذي فوقه، قلنا كالإنسان بالإضافة إلى الحيوان، والحيوان بالإضافة إلى الجسم النامي، والجسم النامي بالإضافة إلى مطلق الجسم، ومطلق الجسم بالإضافة إلى الجوهر. سواء كان النوع الإضافي في أصله هو نوع حقيقي، سواء كان نوعا حقيقيا كالإنسان بالإضافة إلى جنسه وهو الحيوان، أو لم يكن نوعا حقيقيا، يعني هو بالنظر إلى حقيقته هو جنس كالحيوان، الحيوان في حقيقته جنس، ولكن إذا نسب إلى ما فوق يكون نوعا إضافيا كالإنسان، فإنه في حقيقته نوع حقيقي، ولكن بالإضافة إلى جنسه وهو الحيوان يكون نوعا إضافيا. وكالحيوان فإنه في حقيقته هو جنس، ولكن إذا أضيف إلى جنسه وهو الجسم النامي يكون نوعا إضافيا. ولهذا إذا تذكرتم بالأمس ماذا قلنا؟ قلنا يمكن أن يجتمع النوع الإضافي مع الجنس، ولكن يستحيل أن يجتمع النوع الحقيقي مع الجنس. يستحيل أن يكون هو جنس وهو نوع حقيقي. وكالجسم النامي بالإضافة إلى الجسم المطلق، وكالجسم المطلق بالإضافة إلى الجوهر. ما معنى الجوهر؟ الجوهر هو ماهية إذا وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع. لاحظ معي، بعض الأشياء تحققها في الخارج لابد لها من موضوع. مثلا البياض، البياض لا يوجد إلا إذا كان ضمن موضوع وهو جدار، فالبياض يعرض على الجدار أو يعرض على الكتاب أو يعرض على السبورة وهكذا. إذا كان الشيء، إذا كان ماهية الشيء تحققه في الخارج لا بد أن يكون في موضوعين، هذا ما يعبر عنه بالعرب. أما إذا كان ماهية الشيء يتحقق في الخارج لا في موضوع، كالإنسان، الإنسان لا يحتاج إلى موضوع يحل فيه يعرض عليه، إنما يوجد الإنسان من دون الحاجة إلى أن يوجد في موضوع. الجسم، الجسم يحتاج أن يوجد في موضوع، تقول موضوع الجسم هو جسمان. الجسم إذا وجد في الخارج لا يحتاج إلى موضوع يوجد فيه، بخلاف إذا جئت إلى مثلا العلم، العلم تحققه في الخارج يحتاج إلى موضوع وهو النفس. من دون النفس يتحقق العلم؟ لا يتحقق. إذا جئت إلى الخط، من دون جسم يتحقق خط أو لا يتحقق؟ لا يتحقق. لابد أن يقال هذا الخط يعرض على شيء، يقال خط الجسم، خط كتاب إلى آخره. الكتابة، الكتابة لابد لها من موضوع تعرض عليه. كل ماهية إذا وجدت في الخارج ووجدت لا في موضوع مستغني عن الموضوع، هذا يعبر عنه بالجوهر، كالإنسان والسماء والأرض وما شابه ذلك. وكل ماهية إذا كان تحققها في الخارج يفتقر إلى موضوع توجد فيه، هذا ما يعبر عنه بالعرض. فلهذا قالوا الماهية إما جوهر وإما عرضون، والفرق بينهما أن الجوهر موجود لا في موضوع والعرض موجود في موضوع. لهذا إذا جئت إلى الإنسان وإلى الحيوان وإلى الجسم النامي وإلى مطلق الجسم، جميع هذه يعبر عنها بالجواهر. لماذا؟ لأنها إذا وجدت لا تحتاج إلى موضوع، موجود لا في موضوع. ثانيا، قد تتألف سلسلة من الكليات يندرج بعضها تحت بعض، كالسلسلة المتقدمة التي تبتدئ بالإنسان ولا تبتدئ بالأفراد. لماذا؟ لأنها سلسلة كليات والأفراد ليس كليا، وتنتهي بالجوهر، فإذا ذهبت بها متصاعدا يعني من الخاص إلى العام، من الإنسان فمبدأها النوع وهو الإنسان في المثال، وبعده الجنس الأدنى وهو الحيوان، الأدنى بمعنى جنس سافل الذي لا جنس تحته، الذي هو مبدأ سلسلة الأجناس، إذن مبدأ سلسلة الأنواع الإنسان، ومبدأ سلسلة الأجناس الحيوان. ويسمى الجنس القريب لأنه أي الحيوان أقرب إلى نوع، ويسمى أيضا الحيوان جنسا سافلا. التفت، ليس المراد أنه كلما كان قريبا يكون سافلا، هذا النقطة أوضحناها بالأمس، وهو الحيوان في المثال. نعم الحيوان هو قريب وهو سافل، ولكن الجسم النامي بالنسبة إلى الحيوان هو جنس قريب ولكنه جنس متوسط، لأن فوقه جنس وتحته جنس. ثم هذا الجنس فوقه جنس، ثم هذا الجنس وهو الحيوان فوقه جنس وهو الجسم النامي، فوقه جنس أعلى وهو مطلق الجسم، حتى تنتهي إلى الجنس الذي ليس فوقه جنس ويسمى الجنس البعيد. نقول هنا لا، ليس دقيقا، ليست العبارة دقيقة. لماذا؟ لأنه ليس دائما الجنس الذي لا جنس فوقه يكون بعيدا. الجوهر جنس عالي لا جنس فوقه، صحيح، ولكنه بالنسبة إلى الجسم إلى مطلق الجسم يكون قريبا أو بعيدا، قريبا وليس بعيدا. إذن فرق بين الجنس البعيد والجنس العالي، والجنس العالي وجنس الأجناس وهو الجوهر في المثال. أما ما بين السافل والعالي يعني الذي فوقه جنس وتحته جنس يسمى بالجنس المتوسط، ويسمى بعيدا أيضا. أيضا هنا محل اشتباه، نقول ليس دائما إذا كان الجنس متوسطا يشترط أن يكون بعيدا. نعم هو بعيد بالنسبة إلى الإنسان، ولكن قد يكون قريبا بالنسبة إلى ما تحته. الجسم النامي هو جنس متوسط لأن فوقه جنس وتحته جنس، ولكن الجسم النامي إذا قيس إلى الحيوان يكون بعيدا أو قريبا، قريبا كالجسم المطلق والجسم النامي. فالجنس على هذا قريب وبعيد ومتوسط، أو قل سافل وعال ومتوسط، قلنا الأصح أن يعبر هكذا، فالجنس قريب وبعيد انتهى، أو سافل وعال ومتوسط. ولعل الشيخ المظفر في المقام كان مركزا على المثال، وهو نسبة الأجناس إلى الإنسان، فنقول نعم دائما، دائما إذا نسب الجنس المتوسط إلى الإنسان دائما يكون بعيدا، إما بمرتبة أو بمراتب. ودائما الجنس العالي إذا نسب إلى الإنسان يكون بعيدا، ودائما الجنس السافل كالحيوان بالنسبة إلى الإنسان يكون قريبا. فالشيخ كان يركز على المثال، يعني نسبة هذه السلسلة دائما يلحظها إلى الإنسان. فلهذا قال دائما يكون الجنس المتوسط إذا نسب إلى الإنسان يكون بعيدا. أول جنس متوسط من هو بالنسبة إلى الإنسان؟ الجسم النامي. والجسم النامي بالنسبة إلى الإنسان يكون بعيدا، ولكن المفروض أنه لا يركز على المثال، يركز على أصل معنى الجسم، الجنس العالي والمتوسط والسافل أو القريب والبعيد. ولكن إذا نحن تتبعنا فقط هذه السلسلة كلامه كله يكون صحيحا. ثالثا، وإذا ذهبت في السلسلة متنازلا يعني من العام إلى الخاص، مبتدئا من جنس الأجناس، ما هو جنس الأجناس؟ الجوهر، إلى ما دونه يعني الجوهر، ثم يليه بعد ذلك في النزول مطلق الجسم، ثم الجسم النامي ثم الحيوان ثم الإنسان حتى تنتهي إلى النوع الذي ليس تحته نوع وهو الإنسان. فما كان بعد جنس الأجناس يسمى النوع وهو مطلق الجسم. مطلق الجسم قلنا لا نوع فوقه، لأن الذي فوقه هو الجوهر والجوهر ليس نوعا، وهو مبدأ سلسلة الأنواع الإضافية. وهو الجسم المطلق في المثال، وأخيرها أي منتهى السلسلة يسمى نوع الأنواع أو النوع السافل، وهو الإنسان في المثال. أما ما يقع بين العالي والسافل فهو المتوسط كالحيوان والجسم النامي. فالجسم النامي جنس متوسط ونوع متوسط، ولكنه جنس بالنسبة إلى ما تحته ونوع بالنسبة إلى ما فوقه. قلنا الجنس نسبته تحتية والنوع الإضافي فوقية. إذن النوع الإضافي عال ومتوسط وسافل. تنبيه: يتضح مما سبق أن كلا من المتوسطات لا بد أن يكون نوعا لما فوقه وجنسا لما تحته، والمتوسط النوع والجنس قد يكون واحدا إذا تألفت سلسلة الكليات من أربعة، يعني أقلها أربعة، وقد يكون أكثر إذا كانت السلسلة أكثر من أربعة كليات. مثال الأول، لاحظ الماء، الماء المندرج تحت سائل، والسائل يندرج تحت الجسم، والجسم يندرج تحت الجوهر. كم كلي عندنا هنا؟ ماء، سائل، جسم، جوهر، أربعة كليات. الماء ماذا يصطلح عليه؟ نوع. الماء نوع لأنه يصدق على جميع ما تحته، أو قل جميع ما تحت الماء كلها متفقة في الحقيقة. المندرج تحت السائل، والسائل هنا ماذا يعبر عنه؟ جنس، لأن السائل يشمل الماء وغير الماء. الزيت سائل، البنزين سائل. إذن الماء هو نوع سافل إذ لا نوع تحته، والسائل نوع متوسط لأنه تحته نوع وفوقه نوع وهو الجسم، نوع عالي، نوع إضافي. والجسم يعبر عنه نوع عالي لأنه لا نوع فوقه، لأن الذي فوقه هو الجوهر والجوهر جنس ليس نوعا. إذن كم نوع متوسط عندنا؟ واحد فقط وهو السائل. كم جنس متوسط في هذا المثال؟ أيضا واحد وهو الجسم. السائل جنس سافل إذ لا جنس تحته، لأن الذي تحت السائل هو الماء والماء ليس جنسا. إذن هنا الجنس المتوسط خصوص الجسم لأنه فوقه جنس وتحته، وأما الجوهر فهو جنس عالي. إذن لاحظ هذا المثال ليس فيه إلا جنس متوسط واحد ونوع متوسط واحد. مثال آخر يقول: البياض المندرج تحت اللون. البياض نوع واللون جنس لأن اللون يشمل البياض وغير البياض. المندرج تحت الكيف المحسوس لأن اللون مما يحس ينظر إليه بواسطة حاسة البصر. المندرج تحت الكيف، والكيف جنس عالي لا جنس فوقه، يشمل الكيف المحسوس كالألوان، والكيف النفساني كالعلم والشجاعة والغضب والفرح والحزن، هذه كيفيات نفسانية، أو كيفيات كمية كالشكل، الشكل من الكيفيات الكمية، الاستقامة، الانحناء، الدائرة، المثلث، هذه كيفيات كمية يعني مختصة بالكم. والمثال واضح. قال: ومثال الثاني، الثاني وهو أن تتألف السلسلة أكثر من 4 كليات. قال: سلسلة الإنسان التي تنتهي إلى الجوهر المؤلفة من 5 كليات كما تقدم: إنسان، حيوان، جسم نامي، جسم مطلق، جوهر. مثال آخر: أو متساوي الساقين المندرج تحت المثلث، والمثلث يندرج تحت الشكل المستقيم الأضلاع، والشكل المستقيم الأضلاع يندرج تحت الشكل المستوي، والشكل المستوي يندرج تحت مطلق الشكل سواء كان مستويا منحرفا، والشكل يندرج تحت الكم. طبعا مندرج تحت الكم أو تحت الكيف المختص بالكم هذا محل كلام، ليس من دأب المحصلين التدقيق في الأمثلة. وهذه السلسلة مؤلفة من كليات، والأنواع المتوسطة 3: الشكل، والشكل المستقيم الأضلاع، والشكل المستوي. والأجناس المتوسطة 3: الشكل المستقيم الأضلاع، والشكل المستوي، ومطلق الشكل. هذا تمام الكلام فيما أشار إليه في تقسيمات الجنس والنوع. بقي أن نذكر تقسيمات الفصل. قلنا: ما هو الفصل؟ قلنا: الفصل هو الجزء المختص بالماهية، أو ما يقال في جواب أي شيء هو في ذاته. الفصل ينقسم إلى قسمين بلحاظين. التقسيم الأول: تقسيم الفصل إلى قريب وإلى بعيد، وثانيا: تقسيم الفصل إلى مقوم ومقسم. أولا: ما هو الفرق بين الفصل القريب والفصل البعيد؟ الفصل القريب هو الفصل الذي يميز النوع عن مشاركاته في الجنس القريب. كل نوع لا بد له من جنس قريب، فإذا جاء الفصل وميز النوع عما يشاركه في الجنس القريب يقال عنه فصل قريب. مثلا الناطق، الناطق يميز من؟ يميز الإنسان عن مشاركاته، وهي البقر والفرس، لأن جميعها تشترك في الجنس القريب وهو الحيوان. إذن ماذا تلاحظ؟ تلاحظ أن الناطق ميز الإنسان عن بقية ما تشترك معه في الحيوانية وهي الجنس القريب. لهذا يقال: الناطق بالنسبة إلى الإنسان أولا فاصل لأنه جزءه المختص، وثانيا قريب لأنه ميزه عن مشاركاته في الجنس القريب وهو الحيوان. كذلك الحساس، الحساس يميز الحيوان عن مشاركاته في الجنس القريب. مشاركات الحيوان من؟ النبات. الحيوان والنبات يشتركان في الجنس القريب وهو الجسم النامي. جاء الحساس وميز الحيوان عن النبات المشترك معه في الجنس القريب وهو الجسم النامي. إذن كل فصل يميز النوع عن بقية مشتركاته في الجنس القريب يسمى بالفصل القريب. وكل فصل يميز النوع عن مشتركاته في الجنس البعيد يسمى بالفصل البعيد. نظير الحساس بالنسبة إلى الإنسان، الحساس يميز الإنسان، لكن التفت، يميز الإنسان عن بقية الحيوانات أو يميز الإنسان عن بقية الأجسام النامية؟ عن بقية الأجسام النامية كالنبات. الحساس لا يميز الإنسان عن الفرس لأن كل منهما حساس. إذن الحساس ميز الإنسان عن بقية مشاركاته في الجنس البعيد وهو الجسم النامي. وبعبارة أخرى لك أن تقول بأن الفصل القريب هو أقرب فصل إلى النوع، أقرب فصل إلى الإنسان هو الناطق، وأما الفصل البعيد هو ما يقع بعد الفصل القريب كالحساس بالنسبة إلى الإنسان. إذن التفت، إذا أخذت مثال الحساس، الحساس بلحاظ يكون قريبا وباعتبار يكون بعيدا، الحساس بالنسبة إلى الحيوان يكون قريبا، والحساس بالنسبة إلى الإنسان يكون بعيدا. لهذا قال وكل نوع إضافي لا بد له من فصل يكون جزءا من ماهيته. هذا معنى الفصل، الفصل ما كان جزءا من الماهية، يقوم الماهية ويميزها عن الأنواع الأخرى التي في عرضه، المشتركة معه في الجنس الذي فوقه. التفت معي، لماذا قال وكل نوع إضافي لا بد له من فصل؟ طب النوع الحقيقي أيضا لا بد له من فصل، الإنسان نوع حقيقي لا بد له من فصل أو لا يحتاج إلى فصل؟ يحتاج إلى فصل. إذن لماذا خص بقوله كل نوع إضافي لا بد له من فصل؟ نقول لأن أساسا الفصل ما هو دوره؟ دور الفاصل أن يميز النوع عن المشتركات التي تشترك معه في الجنس الذي فوقه، صحيح؟ لاحظ معي، دور الناطق أن يميز الإنسان عن غيره الذي يشترك معه أين؟ في الجنس الذي فوقه وهو الحيوان. والحساس يميز الحيوان عن مشتركاته التي تشترك معه في الجنس الذي فوقه وهو الجسم النامي. إذن لماذا نحن نحتاج إلى الفصل؟ نحتاج إلى الفصل لتمييز النوع عن بقية مشاركاته في الجنس الذي فوقه. أي نوع يلحظ إلى ما فوقه؟ هو خصوص النوع إضافي، لأن النوع الحقيقي دائما يكون اللحاظ بالنسبة إلى ما تحت. فلهذا النوع الذي لا جنس فوقه لا يحتاج إلى فصل. قلنا كالمفاهيم النوعية البسيطة كالنقطة والوحدة لا تحتاج إلى فصل. لماذا لا تحتاج إلى فصل؟ لأنه لا يوجد جنس فوقها. إذن إذا قلنا علل لماذا اختص تقسيم الفصل إلى قريب وبعيد بالنوع الإضافي، نقول لأن دور الفصل هو أن يميز النوع عن مشاركاته التي تشترك معه في الجنس الذي فوقه، والنوع الحقيقي دائما نسبته إلى ما فوق أو إلى ما تحت، النوع الحقيقي إلى ما تحت، هذا أشرنا إليه فيما سبق. قال ويميزها عن الأنواع الأخرى التي في عرضه المشترك معه في الجنس الذي فوقه، والنوع الحقيقي دائما بلحاظ ما تحته. كما يقسم الجنس إلى قسمين، أحدهما نوع ذلك الفصل وثانيهما ما عداه كالحساس. هنا تقسيم آخر وهو تقسيم الفصل إلى فصل مقوم وإلى فصل مقسم. لاحظ معي، الفاصل له نسب ثلاث، فلنأخذ مثال الناطق بالنسبة إلى الإنسان. الناطق تارة ينسب إلى الإنسان ويسمى الفصل حينئذ بالفصل المقوم. ما معنى الفصل المقوم؟ هو كل فصل كان جزءا داخلا في حقيقة النوع. الناطق جزء من حقيقة الإنسان أو ليس جزءا؟ جزء من حقيقة الإنسان، لهذا يقال الناطق يقوم. ما معنى يقوم الإنسان؟ يقوم ماهية الإنسان، ذات الإنسان، هو جزء مختص داخل في حقيقة الإنسان. وتارة ينسب الناطق إلى الحيوان، الناطق يقوم الحيوان بمعنى جزء داخل في حقيقة الحيوان، ليس جزء. لو كان الناطق جزءا داخلا في حقيقة الحيوان إذا لم يصدق على الفرس أنه حيوان. إذا الناطق إذا نسب إلى الحيوان، الناطق خارج عن حقيقة الحيوان. حقيقة الحيوان فقط وفقط جسم حساس متحرك، ليس أكثر من ذلك. لا يقال الحيوان جسم حساس متحرك بالإرادة ناطق. الناطق خارج عن حقيقة الإنسان. نعم هو داخل في حقيقة الإنسان. إذن الناطق إذا نسب إلى الحيوان لا يكون الناطق مقوما. إذا ماذا سوف يكون؟ نقول مقسما. عبر قبل التقسيم بالتحصيل. يحصل الحيوان، كيف يحصل الحيوان؟ نقول الحيوان كالغرفة المظلمة، شيء مظلم مبهم من حيث أنه إنسان بقر فرس طائر سمك. فإذا جاء الفصل وانضم إلى الحيوان حصل الحيوان في الإنسان، يعني أوجده، حصله بمعنى أوجده في الإنسان. وإذا جاء الصاهل حصله في الفرس، وإذا جاء الناعق حصله في الغراب، وهكذا. إذن الناطق يحصل الجنس، يعني يوجد الحيوان في الإنسان. وإذا حصله انقسم الحيوان إلى ناطق وإلى غير ناطق. لهذا الناطق إذا نسب إلى الحيوان يسمى بالفصل المحصل، لأنه يخرج الجنس من مرحلة الظلام إلى مرحلة التحصيل والنور والتحقق، ويعبر عنه بالفصل المقسم، لأنه إذا حصل الحيوان في الإنسان إذن انقسم الحيوان إلى ناطق وإلى غير ناطق. هذه النسبة الثانية. وتارة ينسب الناطق إلى الحيوان من حيث وجوده لا من حيث حقيقته وماهيته. هنا يسمى الناطق بالنسبة إلى الحيوان بمقوم الوجود. إذا تذكرتم في تعريف الذاتي قلنا المقوم على قسمين، مقوم الوجود ومقوم الماهية. الناطق لا يقوم ماهية الحيوان لأنه ليس جزءا منها، ولكن يقوم وجود حيوان. فإن الناطق إذا أراد، فإن الناطق يحصل وجود الحيوان في الإنسان. لولا الناطق لما وجد الحيوان ضمن الإنسان. إذن الفصل على قسمين، فصل مقوم وفصل مقسم. ما هو الضابط في الفرق بينهما؟ قل: الفصل المقوم هو كل فصل يكون جزءا من ماهية النوع، والفصل المقسم كل فصل يكون خارجا عن ماهية وحقيقة النوع. هنا يشير الشيخ إلى قاعدتين. القاعدة الأولى يقول: مقوم العالي مقوم السافل ولا عكس. القاعدة الثانية: ومقسم السافل مقسم للعالي ولا عكس. نأتي إلى بيان القاعدة الأولى. مقوم العالي مقوم للسافل، مثاله أين؟ الحساس. الحساس إذا نسب إلى الحيوان يكون مقسما أو مقوما؟ مقوما، لأن الحساس أخذ في حقيقة الحيوان، ماهية الحيوان أنه حساس. إذن الحساس بالنسبة إلى الحيوان يكون فصلا مقوما، وإذا نسب الحساس إلى الإنسان يكون أيضا فصل مقوم. إذن فهنا ما قوم العالي وهو الحيوان قومت سافل وهو الإنسان. الحساس قوم العالي وهو الحيوان، وقوم السافل وهو الإنسان. فمقوم العالي مقوم للسافل. لماذا؟ ما الدليل على ذلك؟ نقول: الدليل الحساس جزء من حقيقة الحيوان، والحيوان جزء من حقيقة الإنسان، وجزء الجزء جزء، فيكون الحساس جزء من حقيقة الإنسان. أعيد مرة أخرى: الحساس جزء من حقيقة الحيوان، والحيوان جزء من حقيقة الإنسان، لأن الإنسان عبارة عن جزئين، حيوان وناطق. فإذا كان الحساس جزءا من حقيقة الحيوان العالي، والحيوان العالي جزء من حقيقة الإنسان السافل، إذن يكون الحساس جزء من حقيقة السافل، لأن جزء الجزء جزء. فمقوم العالي يقوم من دون عكس، يعني ليس دائما مقوم السافل يجب أن يكون مقوما للعالي. مثاله واضح: الناطق. الناطق يقوم الإنسان لأنه جزء من حقيقته، لكنه هل يقوم الحيوان؟ الناطق لا يقوم الحيوان، بل يقسم الحيوان، يحصل الحيوان. إذن الناطق قوم السافل وهو الإنسان، لكنه لم يقوم العالي وهو الحيوان. ولهذا يقال: مقوم العالي يقوم السافل، وليس دائما مقوم السافل يقوم العالي. هذه القاعدة الأولى. عندنا قاعدة أخرى، نقرأ هذا المقدار ثم نأتي إلى القاعدة الثانية. قال: كما يقسم الجنس إلى قسمين، أحدهما نوع ذلك الفاصل. لاحظ معي، أقرأ العبارة وأضرب عليها المثال حتى تتضح. كما يقسم، من الذي يقسم؟ فاعل يقسم من؟ الفصل. كما يقسم الفصل الجنس يقسمه إلى قسمين. مثاله الناطق، الناطق يقسم الحيوان إلى قسمين، ما هما؟ إنسان ناطق وغير ناطق. أحدهما نوع ذلك الفصل. نوع ذلك الفصل، ما هو نوع الناطق؟ الإنسان. وثانيهما ما عدا كالحساس. مثال آخر، الحساس مقوم للحيوان لأنه جزء من حقيقته، والمقسم للجسم الحساس. يقسم الجسم النامي أو لا يقسم الجسم النامي؟ يقسم الجسم النامي. والحساس لا يقوم الجسم النامي لأنه ليس جزءا من حقيقته. إلى حيوان وغير حيوان، غير حيوان كالنبات فإنه ليس حساس بناء على النظرة القديمة، فيقال الجسم النامي حساس وغير حساس. ولكن الفصل الذي يقوم نوعه المساوي، المساوي له في الوجود، الناطق مساوي للإنسان أو ليس مساوي للإنسان؟ نقول كل إنسان ناطق وكل ناطق إنسان، نسبة التساوي بينهما. لا بد أن يقوم أيضا ما تحته من الأنواع كالحساس. الحساس يقوم الحيوان ويقوم ما تحت الحيوان من الأنواع كالإنسان والبقر والفرس. فالحساس المقوم للحيوان يقوم الإنسان وغير الإنسان من أنواع الحيوان أيضا. لماذا؟ لأن الفصل المقوم وهو الحساس مقوم لمن؟ للعالي وهو الحيوان. الحساس يقوم الحيوان، لا بد أن يكون أي الحساس جزءا من العالي، الحساس جزء من الحيوان، والعالي وهو الحيوان جزء من السافل، الحيوان جزء من الإنسان، وجزء الجزء جزء، فيكون الحساس مقوما للإنسان. فيكون الفصل وهو الحساس المقوم للعالي أي المقوم للحيوان جزءا من السافل أي جزءا من الإنسان فيقومه. والقاعدة العامة تقول مقوم العالي مقوم للسافل ولا عكس، يعني ليس دائما إذا كان مقوما للسافل يكون مقوما للعالي. قال والفصل أيضا، عندي سؤال، هل أحد يستطيع أن يضرب مثالا على أنه مقوم للسافل ومقوم للعالي؟ نقول ليس دائما الناطق يقوم الإنسان لكن لا يقوم الحيوان بل يقسم الحيوان. هل في ذهن أحدكم مثال على أنه يقوم سافل ويقوم عالي؟ فكروا فيه. والفصل أيضا إذا لوحظ بالقياس إلى نوعه المساوي، يعني أقرب فصل إلى نوعه قلنا يسمى بالفصل القريب، كالحساس بالقياس إلى الحيوان والناطق بالقياس إلى الإنسان، وإذا لوحظ بالقياس إلى النوع الذي تحت نوعه قيل له الفصل البعيد كالحساس بالقياس إلى الإنسان. والخلاصة إن الفصل الواحد يسمى قريبا وبعيدا باعتبارين، الحساس قريب إذا نسب إلى الحيوان وبعيد بالنسبة إلى الإنسان. ويسمى الفصل مقوما ومقسما باعتبارين، الحساس الناطق بالنسبة إلى الإنسان يكون مقوما وبالنسبة إلى الحيوان يكون مقسما. خب القاعدة الثانية ماذا كانت تقول؟ مقسم السافل يقسم العالي، لم يشر إليها، ولا عكس. مثال: الحساس إذا نسب إلى الجسم النامي يقومه أو لا يقومه؟ لا يقومه. الحساس لا يقوم الجسم النامي. قل مطلق الجسم. الحساس يقوم مطلق الجسم؟ لا يقوم مطلق الجسم، لأن مطلق الجسم فيه غير الحساس. إذن الحساس إذا نسب إلى مطلق الجسم ماذا فعل به؟ قسمه إلى حساس وإلى غير حساس. إذن الحساس يقسم العالي وهو مطلق الجسم، لكنه يقسم السافل وهو الحيوان أو يقوم الحيوان؟ يقوم الحيوان. إذن لاحظ معي، الحساس قسم العالي ولكن السافل قسمه أو قومه؟ قومه. الحساس قوم الحيوان ولكنه قسم الجسم. إذن مقسم العالي ليس بالضرورة أن يكون مقسما للسافل، بل قد يقومه. ولكن كلما كان مقسما للسافل وجب أن يكون مقسما للعالي. مثال: الناطق. الناطق يقسم الحيوان أو يقومه؟ يقسمه. يقسمه إلى حيوان الناطق وإلى حيوان غير، كذلك يقسم الجسم النامي إلى جسم النامي ناطق وجسم النامي غير ناطق. إذن الناطق قسم الحيوان وقسم الذي فوق الحيوان وهو الجسم النامي، فقومه وقلت قسمه. إذن مقسم السافل مقسم للعالي ولا عكس، فإن الحساس يقسم الجسم ولكن لا يقسم الحيوان بل يقوم الحيوان. واضح؟ هذا هو الفرق بين الفصل المقوم وبين الفصل المقسم. وبه تم الكلام في الذات. بعد ذلك يتعرض المصنف إلى العرض وتقسيمات العرض. والمهم الذي ينبغي أن نلتفت إليه أولا بيان الفرق بين الذات والعرض، وثانيا الفوارق بين خصائص الذات وخصائص العرض. نحن قلنا الذات ما هو؟ هو المحمول الذي تتقوم به ذات الموضوع. إذن العرض ما هو؟ العرض أولا هو المحمول. قلنا جميع الكليات الخمس يجب أن تكون محمولة، فأول قيد أخذ في العرض أن يكون محمولا. إذن خرج ما لا يقع محمولا كالمصادر، قلنا الضحك، النطق، الحس، فإنها ليست محمولة. لا يقال الإنسان ضحك، لا يقال الإنسان مشيون، يقال الإنسان ضاحك ماش، ولا تعبر مشيون ضحك. إذن أول قيد أخذ في العرض أن يكون محمولا، والقيد الثاني أن يكون خارجا عن حقيقة الموضوع. كالضاحك، الضاحك جزء من حقيقة الإنسان أو خارج عن حقيقة الإنسان؟ هو خارج. بأي دليل يكون خارجا؟ أنه يصح سلبه عن الإنسان. يصح أن يقال الإنسان ليس بضاحك أو لا يصح؟ يصح. لو كان الضاحك جزءا داخلا في حقيقة الإنسان لما صح سلبه، ولكنه يجوز أن يسلب أو لا يجوز؟ يجوز أن يسلب. الماشي يحمل على الإنسان، يقال الإنسان ماشي، ولكن الماشي ليس مقوما للإنسان، بدليل أنه يسلب عنه، يقال الإنسان ليس ماشيا. إذن كل محمول كان خارجا عن حقيقة الموضوع يعبر عنه بالعرضي. السؤال: متى يحمل العرضي على الموضوع؟ بعد تقومه بجميع ذاتياته. ما معنى ذلك؟ يعني حتى يحمل الضاحك على الإنسان لابد أولا أن يتحقق الإنسان. كيف يتحقق الإنسان؟ إذا تحققت أجزاؤه الذاتية، الحيوان والناطق. إذن بعد أن يتقوم الإنسان بذاتياته يحمل عليه أنه ضاحك، يحمل عليه أنه شاعر، يحمل عليه أنه ماشي. إذن العرضي إنما يحمل على الذات بعد تقوم الذات بجميع ذاتياتها، بعد أن يتحقق الإنسان بجنسه وفصله يحمل عليه العرضي. وهذا معنى ما أشار إليه، أن العرضي يلحق الذات بعد تقومها بجميع ذاتياتها. هنا يشير إلى قاعدة العرش ثم النقش، يعني أولا يتحقق العرش الأصل ثم تنقش عليه، أولا يتحقق الإنسان ثم يحمل عليه أنه ضاحك ماشي شاعر كاتب. أما إذا لم يتحقق الإنسان يقال شاعر؟ لا يقال شاعر. وهذا معنى أن العرضي دائما يفتقر إلى الموضوع إلى الذات. هذا التعريف العرضي. قال ثانيا: العرضي هو المحمول، أيضا الذاتي محمول أو ليس بمحمول؟ محمول، لكنه قال الخارج عن ذات الموضوع. إذن هنا خرجت جميع أقسام الذاتية، لأن الذاتي كالإنسان والحيوان والناطق وإن كان محمولا ولكنه خارج أو جزء من الحقيقة، إما أن يكون تمام الحقيقة وهو النوع أو جزء من الحقيقة وهو الجنس أو الفصل. لاحقا له، لاحقا بمعنى يعرض عليه، له أي للذات، بعد تقومه، تقوم الذات بجميع ذاتياتها، كالضاحك اللاحق للإنسان، والماشي اللاحق للحيوان، والمتحيز يعني الذي يشغل حيزا اللاحق للجنس. إذا تحقق الجنس يعرض عليه التحيز، إذا تحقق الإنسان يعرض عليه الضاحك، إذا تحقق الحيوان يعرض عليه الماشي. وعندما يتضح هذا الاصطلاح ندخل الآن في بحث باقي الكليات الخمسة، وبقي منها أقسام العرضي. قبل بيان أقسام العرضي نشير إلى خصائص العرضي. قلنا نحن خصائص الذات أوصلناها إلى كم؟ إلى خمس خصائص. الخصوصية الأولى، قلنا أن الذاتي بين الثبوت. ما معنى بين الثبوت؟ قلنا لا يحتاج إلى واسطة في الإثبات، يعني لا يحتاج إلى دليل. ثبوت الناطق للإنسان يفتقر إلى استدلال؟ لا يفتقر إلى دليل. يحتاج إلى برهان؟ لا يحتاج إلى برهان. يكفي أن يتصور الذهن الإنسان والناطق ويعتقد بأن الإنسان هو. أما العرضي ليس بينا، يحتاج إلى استدلال، يحتاج إلى برهان. هل بمجرد أن يتصور الذهن الإنسان ينتقل إلى أنه ضاحك؟ لا، لا بد من دليل يثبت الضحك للإنسان، لا بد من دليل يثبت الشاعر للإنسان. إذن العرضي ليس بينا، يحتاج إلى برهان. الخصوصية الثانية من خصوصيات الذات ما هي؟ أن الذاتي لا يفتقر إلى واسطة في الثبوت، بمعنى لا يحتاج إلى علة وراء علة الذات، بمعنى آخر لا يحتاج إلى جعلين بل إلى جعل واحد. جعل الإنسان هو جعل للحيوانية والناطقية، جعل زيد هو جعل الإنسانية، أما جعل الإنسان هو جعل الضاحكية، قلنا يحتاج إلى جعلين، جعل للإنسان وجعل للضاحك، علة للذات وعلة لما يلحق الذات، علة للإنسان وعلة أخرى للضاحك. الخصوصية الثالثة، قلنا بأن الأجزاء في الذات متقدم على الذات من باب تقدم الجزء على الكل، يعني أولا لا بد من أن يتحقق الذاتي بعد ذلك تتحقق الذات، أولا يتحقق الحيوان ويتحقق الناطق بعد ذلك يتحقق الإنسان، أما في العرض العكس، أولا تتحقق الذات وهي الإنسان بعد ذلك يتحقق العرضي وهو الضاحك، ولهذا قلنا أن العرضي يلحق الذات بعد تقوم الذات بجميع ذاتياتها، فأولا يتحقق الإنسان بعد ذلك يأتي ضاحك شاعر نائم كاتب، أما في الذات العكس، أولا الذات بعد ذلك الذات. وبعبارة منطقية أخرى قل في الذات أولا المحمول بعد ذلك الموضوع، أما في العرض العكس، أولا الموضوع بعد ذلك المحمول. هذه خصائص الذات الثلاث الأولى. لاحظ هذه الخصائص الثلاث هل تنطبق على جميع العرضيات أم لا؟ قد يقال بأنها ليست جامعة، ليست مانعة، ليست جامعة نعم وليست مانعة، هذا ما نشير إليه إن شاء الله في الدرس القادم. احفظوا الخصوصيات بأكملها حتى نقارن بينها. بهذا تم الكلام، رفع المقام بالصلاة على خير الأنام محمد.